أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة الموسم الثاني، البرنامج الصحي الذي يعنى بالصحة النفسية للمرأة اليمنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. في هذه الحلقة نفتح نوافذ العقل والقلب. لماذا تعجز بعض النساء عن التعبير عن مشاعرهن؟ وكيف يمكن أن تتعلم المرأة التعبير عن ذاتها في مجتمع يرى الصمت فضيلة والكلام تهورا؟ في هذه الحلقة من لأنك الحياة الموسم الثاني نستضيف الأخصائية النفسية الدكتورة منيرة مهدي لنغوص معها في عمق هذا الموضوع وهذا الصمت الأنثوي وما وراءه من وجع وأمل ومقاومة. فأهلا وسهلا بك دكتورة منيرة.
يسعد مساكم جميعا، أشكرك أستاذ يوسف على الاستضافة الجميلة، وكذلك نشكر المخرج الجميل أستاذ سهير.
الله يسلمك وعافيك دكتورة، ونحن كذلك سعداء بتواجدك معنا في الموسم الثاني من لأنك الحياة.
وأنا أسعد أكيد، وأتمنى أن احنا نعطي معلومة ولو بسيطة تستفيد منها أي مرأة أو أي شخص يسمع للبرنامج.
بارك الله فيك دكتورة. بداية دكتورة، نذهب نحن وإياك لنستمع لبعض هذه الاستطلاعات التي أجراها الزميل عقيل شمسان، ثم لنعاود لمناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول عجز المرأة عن التعبير عن مشاعرها، المرأة الخرساء صوت مكتوم خلف الجدران. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
طبعا المرأة في مجتمعنا لا تتمتع بحرية التعبير عن رأيها، لأنه يعتبر نوع من نقص في التربية، أو بمعنى صريح الوقاحة، فدائما تكون مائلة لكتمان المشاعر بشكل كبير.
من أهم العوامل التي يعني تمنع المرأة أنها تعبر عن مشاعرها وأنها تبدي آرائها الشخصية، أولا أنها إيش العادة والتقاليد اللي اكتسبناها من قبل وموروثة وأصبحت موروثة. ثانيا نظرة المجتمع، المجتمع ينظر للمرأة أنها إيش صوتها عورة، وأنها رأيها يعني وأنها درجة ثانية، وأن الله فضل الرجال على النساء درجة، تمام، سواء في الرأي الاجتماعي أو السياسي أو في أي شيء، أن رأيها دائما يعني حاجة ثانوي وليس أساسي، وهي النظرة طبعا مغلوطة. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرك النساء وأشرك ذاك في الأمر، ومش عيب أبدا إن المرأة تعبر عن مشاعرها، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيش إنما النساء شقائق الرجال، فليس هناك فرق. يعني
تحتاج المرأة اليوم للتعبير عن نفسها، طبعا أول شيء لازم تكون المرأة واثقة من نفسها، واثقة من قراراتها. بعدين بالمقام الثاني يأتي دور الأسرة، لازم الأسرة تكون الدافع، الأسرة أو الأهل لازم تكون هي الدافع للمرأة بكل شيء، في دعم القرارات، الدعم سواء مادي معنوي في أي جوانب من الجوانب.
طبعا في مجتمعنا كالمجتمع اليمني بسبب مجتمع ذكوري ربما، المرأة عندي عدة حواجز للتعبير عن مشاعري أو عن رغباتي أو عن شغفي أو عن أي شيء من هذا القبيل. إذا حزينة يعني صعب أني تعبر عن مشاعري الحزينة، بسبب أنه قد تكون هناك مثلا تأويلات لتعبير عن مشاعر، تأويلات من قبل الأسرة بسبب التشديد أولنا أو عدم وجود الثقة لدى الأسر. فإذا عبرت بمشاعر حزينة فستكون تأويلات أو التفسيرات من قبل الأسرة بأنه هناك مصيبة أو أن هناك مشكلة كبيرة أو أنه كذا. هذه أيضا تراكم الكبت الداخلي لدى الفتاة، ومن ثم يحصل تصرفات سلبية. أيضا المشاعر الفرائحية، إحنا عندنا دائما في اليمن يقول بأنه من يضحك كثيرا يبكي كثير، أو فمن هذا اسمه أعتقد الأسر لما تشوف البنات أو المرأة تعبر عن مشاعره، فهنا يشوف انه في تجاوز، وفي انه والله في اشياء خفيه تجعلها كده سعيده ومرحه، وربما تكون مشاعر يعني عاطفيه.
الاستقرار النفسي والثقه بالنفس، يعني احنا بمجتمع محافظ، والمراه لازم من ناحيه رضيه بتعبر على الشيء الايجابي اللي يتقبله المجتمع والقبول الاخر. ثانيا المراه يعني نحن الآن نشوف إنه ناقصة، يعني نحن أنا أشوف إنه في نقص، لازم إنها تعيش كأي مخلوق تعبر عن حياتها بالشيء الذي يناسبه. تمام. ثالثا نحن بشر بالأخير، ما فيش إنسان ارتكب غلط يعني بحق نفسه بحق مشاعره.
المرأة الحرية في التعبير عن آرائها بحيث أنها تستطيع أن ترفض ما يخالف مبادئها أو مثلا ما يصنعه المجتمع من اختلاف أو اختلاف ما بين المرأة والرجل بشكل عام، حيث من وجهة مثلا نظر كالعمل أو الدراسة أو ربما السفر إلى الخارج. فمن جوانب أنها تستطيع التعبير عن آرائها أنها قد أحدثت تطور ليس في عصر الحالي وإنما في القديم كملكة اليمن سبا، حيث كانت تحكم مملكة بأكملها وكان لها رأيها العام رأيها الخاص ورأي الحكام فيما بعدها. أما بالنسبة للعصر الحالي فقد تطورت المرأة، تطورت في مجالات كثيرة منها كالإعلام وخرجت في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها صنعت لنفسها أحلاما خاصة بها دون النظر في أنها قد تحقق ما تريده بوجود رجل أو ما إلى ذلك.
نعم، بسبب تغيير نمط الحياة والسلوك في بلادنا أتغير. يعني أول كان المرأة يعني تكاد تكون يعني تابعة زوجها، متعلم أو مش متعلمة تكاد تكون تابعة يعني زوجها، هو رأيها هو كلها شيء طبيعي. طبعا الرجل هو، لكن الآن مع انتشار التلفونات وانتشار ولا أصبح تعبر عن رأيه يمكن تفرض على زوجها وعلى أهلي وأخواني أشياء ما كان سهول يعني في سنه، هذه قد تكون محرمة يعني. وإن كانت طبيعي يعني اليوم، لكن في سنه قد تكون طبيعي، لكن هذا اليوم شيء طبيعي جدا، ولها تعبير عن رأيها وبطلاقة هذه.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات التي أجراها الزميل عقيل شمسان، ولاستمرارنا ولمناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول عجز المرأة عن التعبير عن مشاعرها، المرأة الخرساء صوت مكتوم خلف الجدران، مع الأخصائية النفسية دكتورة منيرة مهدي. أهلا وسهلا بك دكتورة منيرة مجددا.
يا أهلا بكم، يسعد مساكم.
الله يسلمك وعافيك. دكتورة، استمعنا جميعا لاستطلاعات الجمهور، دعينا نبدأ من البداية. لماذا تصمت المرأة عن مشاعرها؟ ما الذي يمنعها داخليا من النطق بما تشعر به؟
طبعا في عدة عوامل تجعل المرأة أنها تصمت وما تعبرش عن مشاعرها. بسبب الأشياء الاجتماعية أو القواعد الاجتماعية، القواعد الاجتماعية اللي بتزرع بعض القيم الثقافية، فكرة أن المرأة يجب أن تكون ضعيفة أو خاضعة، وبالنهاية بيقولوا هذه العامية أنت مجرد مرأة. كذلك من ضمن العوامل تجارب الطفولة، تجارب الطفولة التي ممكن أن تؤدي إلى مثلا تجارب سلبية مثل الإهمال أو الإساءة، أو يعيش المرأة أو الطفلة أثناء الطفولة خوف دائم من التعبير عن مشاعرها بسبب القمع، تسكتي عيب ما تتكلميش، تسكتي ما ينفعش. فهي كبرت أساسا على نمط اجتماعي محدد، فكبرت أصبح أسرته وأصبح ذو حياة. يعني هذه من ضمن الأشياء اللي تنشأ اجتماعية، وكذلك تجارب الطفولة أو الظروف السلبية اللي عاشتها الفتاة أثناء ما كانت طفلة.
يعني البداية والعوامل الأساسية هي من العوامل الاجتماعية المحيطة بالمجتمع بالمرأة نفسها،
لأن الأسرة هي تعتبر الركيزة الأساسية في تنشئة أي طفل سواء كان ذكر أو أنثى. هم بيحطوا لك النظام أو أسلوب الحياة اللي أنت ممكن تسلكه بعدين في المستقبل.
يعني ما العوامل النفسية التي تزرع في المرأة حول الخوف من التعبير عن الألم أو الحب أو الضعف؟
أمارهم من نفسي لتزرع الخوف عند المرأة زي ما ذكرنا ضمن التنشئة الاجتماعية وتجارب الطفولة. كذلك بتعرف أنه تميز الذكور عن الإناث، أنه الذكر يحق له يعبر عن مشاعره، يعبر عن أفكاره، بس المرأة ما يحق لهاش أنها تعبر عن مشاعرها أو تعبر عن رغباتها أو تعبر حتى عن أفكارها عن طموحها. تعرف في بعض الأماكن الذي ما زالت إلى حد الآن إلى يومنا هذا منغلقة بشكل كامل، والمرأة مهمل حقوقها بشكل كبير. هي بتكبر أنها شخص خاضع، شخص بدون إرادة، بتقدر تتخذ أبسط قراراتها. هذه من ضمن أكبر العوامل والعوائق اللي بتجعل المرأة شخص مش قادر يعبر عن مشاعره، مش قادر يعطي مع الطرف الآخر، فتكبر وتنشأ على الأسلوب هذا ويصبح أسلوب حياة، وبالتالي بتورثه كمان لبناتها في المستقبل. إحنا كنا زمان وإحنا كنا زمان وإحنا كنا، والمفروض تعيش نفس اللي إحنا عشناه. لا، لما إحنا نكون عايشين حالة من القمع وعدم قدرتنا على إن إحنا نعبر عن أفكارنا، نفسح إن إحنا نغير ونحقق لأطفالنا أسلوب حياة، وفتياتنا بالأصح أسلوب حياة جميل، أسلوب حياة إيجابي.
صح دكتورة، في هذا الحالة مثلا عندما تضغط على البنت وتخليها تعمل على الصمت، هذا الصمت العاطفي اللي هو موجود مع البنت هو آلية دفاع أم اضطراب نفسي أو اضطراب مكتسب؟
الصمت العاطفي طبعا الاثنين، آلية دفاعية وكمان اضطراب مكتسب. كيف يكون آلية دفاعية وكيف يكون اضطراب مكتسب؟ بيكون آلية دفاعية عندما يكون صمت المرأة وسيلة لحماية نفسها من الألم أو الرفض. يعني أنا دخلت معاهم بصراع بيسببوا لي، تعرف التعذيب والتعنيف ممكن يوصل الضرب، وكمان أدافع نفسي أحمي نفسي من الألم النفسي من الإساءة. وقد يكون اضطراب مكتسب، يمكن أن يكون نتيجة تجارب سلبية متكررة مما يؤدي إلى تراكم الصمت. يعني البنت أو الفتاة تعرضت دائما لتجارب سلبية كانت متكررة وقمع وإهانة ودفعها أنها تكون خاضعة، فأصبح هذا أسلوب حياة، فهو بالتالي بيكون اضطراب مكتسب من البيئة المحيطة الذي أدت بها أنها خلاص تقبل وتسكت وتتقبل أي شيء.
دكتورة، هذا الصمت اللي موجود أو العجز عن التعبير، هل توجد مراحل عمرية معينة يتكون فيها هذا الصمت الداخلي أم أنه نتيجة بس لتراكم تجارب خارجية؟
طبعا في مراحل عمرية للصمت، مثل التكوين المبكر ومعناته الصمت يمكن أن يكون يتشكل في مراحل الطفولة. مثلا عندما تعاقب الفتيات على التعبير عن مشاعرهن أو التعبير عن أفكارهن، أو تكون هكذا منطلقة، تلاحظ بعض الفتيات فصيحة بالكلام، عندها قدرة واثقة من نفسها، تحب تفرض رأيها، هو بيكون تكوين مبكر. يعني تكون مثلا عمر 7 سنين، ما دون 12 سنة، 9 سنين، 10 سنين، فبيكون هذا المرحلة العمرية احنا بنسميها التكوين المبكر. كذلك يكون من المراحل العمرية اللي تراكم التجارب، تجارب الحياة مثل العلاقات السلبية والضغوطات الاجتماعية وتعزيز الصمت. يعني تمر المرأة بعلاقات سلبية في حياتها، مثلا قد يكون من ناحية الأب أو الأم أو الأخ، أو كذلك ضغوط عاشتها اجتماعية مع الزوج أو حتى داخل الأسرة في محيط الأسرة. هذه كلها العوامل بتعزز الصمت عند المرأة.
يعني الصمت ما ينشأ من فراغ، يعني المجتمع هو الصمت، يعني الصمت اللي موجود عند البنت ما ينشأ من الفراغ، المجتمع هو اللي بينشئ بيخلي المرأة يعني تنخرس وما بتعبر عن مشاعرها.
أنت شوفها ما تقصد، كلها عيب ما تكونش تقولي كده كل يوم كل يوم على أي نمط على أي سلوك، وحتى لو كان صحيح بتلاقي من الأيام حتى لو سمعته برا تحس إنه تستنكره. صحيح كده، على أساس إن المجتمع أو شفت الطفل الآخر نطق نفس الكلام أو قال نفس الكلام وإنه حاجة كبيرة مع إنه شيء عادي. فهي الأسرة والتكوين الاجتماعي هو الأساس في ظهور الصمت على مستوى.
دكتورة، كيف تساهم التربية في كبت صوت الفتاة منذ الصغر؟ يعني زي ما تكلمتي قبل أنه بيحاول يسكت الفتاة من بداية يعني طفولتها من سن 7، كيف تساهم هذه التربية؟
طبعا الطفلة من صغرها في مجتمعنا بتخضع للقمع أكيد، تحت غطاء المعيب وما ينفعش، وبيتكلموا على الناس بيقولوا على الناس. بتكبر عندها نظام اجتماعي أو قاعدة اجتماعية إنه ما ينفعش أشياء كثيرة، ما ينفعش تعبري عن رأيك، ما ينفعش تختاري في لحد الآن أماكن أو قرى ما ينفعش حتى تعبر عن اختيارها للشريك أو اختيارها للسكن أو أشياء كثيرة في أو الدراسة. يعني أشياء هي بديهية وأشياء هي من حق المرأة، ما فهي بتتعرض للقمع بتقدرش تعبر عن رأيها.
في بعض الأماكن دكتورة الرجل كذلك، يعني بعضهم بيقول لك دكتورة الرجل كذلك إذا حاول يفصح ما بداخل نفسه من مشاعر من أحاسيس يقولوا له عيب أنت رجال، يعني ما يصلح في يعني
صحيح بعض المناطق كمان الذكور أو الرجال يخضعون القواعد الاجتماعية، بس مهما كانت القواعد الاجتماعية صارمة ما بتكونش نفس القواعد الاجتماعية صارمة على الفتاة. فتخيل إنه لو كانت في مجتمع في قواعد صارمة على الذكور فبتكون القواعد صارمة على الإناث أضعاف مضاعفة، فما فيش وجه للمقارنة. بس مجتمعاتنا اليمنية المرأة دائما تتعرض للقمع للعيب للحرام، ما ينفعش بيتكلموا على الناس، ففي قمع كبير ما تعرفش تعبر عن مشاعرها عن أفكارها عن رغباتها عن ميولها، هي بتواجه صعوبة كبيرة.
يعني هي في الثقافة موجودة معنا، يعني أنه بيعلموا الفتاة أن التعبير ضعف، كيف يتم ذلك سلوكيا؟ يعني أنه بس يعني أنه بيمنعوها عن التعبير منذ الصغر، ولا في عوامل أخرى؟ يعني
البنت بتتعرض للقمع التعبير عن مشاعرها من الطفولة من بداية المراهقة من الشباب، بتظل بتمتد طوال حياتها عندها قواعد اجتماعية ما بتقدرش تتخطاها. ما ينفعش تقول الكلام هذا، ما ينفعش تقول الكلمة هذه، ما ينفعش تفكري كذا، ما ينفعش تسلكي السلوك هذا، ما ينفعش يكون عندك الفكرة هذه. فهي بتمر في مناطق بتمر طول حياتها المرأة إيجابا.
يعني هي في جميع يعني مراحلها العمرية بيحاولوا المجتمع الضغط عليها في نقطة التعبير عن مشاعرها وأحاسيسها. دكتورة، مستمرين احنا وياكي في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول عجز المرأة عن التعبير عن مشاعرها، ولكن مستمعين الكرام نذهب نحن وإياكم لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
في سايلة صنعة وفي الساعة الثلاث، والجو حالي لحالي مجمل، جلست شادندن على جزع الثلاث، خليني أعيد الزمن من أوله. في سايلة صنعة وفي الساعة وانا لحالي مجمله، جلست شادندن على جزع الثلاث، خليني اعيد الزمن من اوله.
يوم التقينا واهتوينا وحبي يسم وعسل، بسرعه تغير قلبك انكر وهم في دور البطل.
كثرين غلطاتك وباقي لك ثلاث،
بطل حكايات النكد ودي ولا
كثرين غلطات شو باقي لشتلا جنب النكد والشوشره والبلبلة. يوم التقينا واهتوينا وحبي سمن وعسل، بسرعة تغير قلبك انكر مهم في دور البطل. يوم التقينا واهتوينا وحبي سمن وعسل، بسرعة تغير قلبك انكر مهم في دور البطل. مقلع وصوفة قرعت حملنا جفاش،
منتش خفيفة الدم ابسمة قلب،
وبيتهيالش بأن انت ملا،
وهي سلامات يا ظنيني مجهلاش.
تمشي مقنف لا تودف أول عرف ما جانيت،
مليان كبره وانت إبره فيك نظرة وانتهي.
تمشي مقنف لا تودف أول عرف ما جانيت، مليان كبره وانت إبره فيك نظرة وانتهي. ايش الذي غير طباعش عننا وما سمح بالتفرقة ما بيننا؟
وفر لك عذاب تعبنا يا غنم، بعيد بعد الشمس عنك ايننا.
من سوء ظنك تحسب انك صرت سلطان الزمان،
وانت عادي هو فؤادي دي جعل منك فلان.
من سوء ظنك تحسب انك صرت سلطان الزمان، وأنت عادي هو فؤادي بيجعل منك فلان. أمرك إلى الله، أمرك إلى الله، أمرك إلى الله حبيبي، ولم من الله.
عدنا لكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير لاستكمال مناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول عجز المرأة عن التعبير عن مشاعرها، كيف تتعلم أن تقول ما تشعر به في مجتمع يفرض الصمت عليها، مع الدكتورة الأخصائية النفسية الدكتورة منيرة مهدي. أحييك دكتورة منيرة مجددا. الله يسلمك دكتورة. ما أثر الخوف من الحكم الاجتماعي، من العيب، من الفضيحة على التعبير عن الذات في مجتمعنا؟
طبعا لها دور كبير، انه عيب جبنا فضيحة، الناس بيتكلموا علينا، بيقولوا ان انت مش متربية، بيقولوا بيظلوا يطحنوا البنت، بيقولوا بيفعلوا بيتكلموا، ما حدش بيتزوجك، ما حدش بيقبل بك، لو تزوجتي بيرجعوكي، بتفضحينا بتخزينا، يعني بالعامية. فالمجتمع بيظلم الفتاة بشكل كبير، وعبرت عن رأيها لو كانت حتى شوية منطلقة، بالذات في بعض المجتمعات التي هي محافظة جدا إلى يومنا هذا، جدا يعني محافظة جدا.
يا دكتورة، هي شيء عادي هذا المفترض التعبير عن المشاعر، حاجة فضفاض، يعني تفضفض فضفض عن مشاعرك، يعني ليش المجتمع بيتقيد بهذا الشيء أنه لا تفصحش عن مشاعرك، لا تفضفض للناس؟ إيش السبب في هذا في هذه النقطة بالذات؟
طبعا السبب الأول أنه القيمة الاجتماعية، المجتمع يدرس المجتمع الفتيات أن التعبير عن المشاعر ضعف، أنه يؤدي إلى كبت الصوت، ما ينفعش تعبري عن مشاعرك، ما ينفعش تتكلمي، ما ينفعش الناس يقولوا الناس يتكلموا. في تمييز، النساء يعتبر الأقل تعبيرا عن مشاعرها أو عن رغباتها من الذكور، بما يولد الخوف من الحكم، خايفين. تعرف لما أنا لو تكلمت أو مثلا عبرت عن مشاعري أو أن أنا كنت شخصية منطلقة، بينحكم علي أن أنا قيدة حياة مش متربية. تعرف المصطلحات الدارجة في مجتمعنا، أن نرى هذه مسترجلة، أن نرى هذه قيلة حياة، ما عرفوا إيش ربوها، اللي بنسمع هنا في محيط المجتمع.
صح، مع أنه شيء عادي يعني. يعني هو شيء عادي بس بيحكم المجتمع عليه بأنه يعني خارج عن يعني العادة، فيحكم عليه أنه قليل حياة أو وقح، وهي حاجة عادية أنه فضفض ما بداخلك من مشاعر. يعني
بمحيطنا إحنا لما ننظر لأي مجتمع أو أي مكان ننظر من منظورهم، هم عندهم قواعد اجتماعية محددة، عادات محددة، لما أنت تخترق القاعدة فأنت خرجت عن نظام القاعدة العامة، يعني تيجي شذيت عن القاعدة العامة، فأنت شخص مستحجن. يعني المرأة لما تخرج عن المجتمع منغلق، المرأة ما لهاش رأي في أي حاجة، كبت مشاعرها، كبت رغباتها، اختيار شريك الحياة، الدراسة، العمل، كله ما فيش. يعني هي لها مهام محددة، حتى الخروج بنظام محدد، فلما هي تحاول تعبر عن الشيء هذا فهي مشكلة بتشكل، أنت خرجت عن القاعدة الاجتماعية. فمجتمعاتنا اليمنية بتعرف أنها متنوعة بحسب البيئة، بحسب الفكر، بحسب التعليم، بحسب العادات اللي موجودة في كل مجتمع من مجتمعاتنا.
يعني مجتمعنا
البيئة هي متنوعة.
صح، مجتمعنا متنوع ومختلف، يعني تلقى المجتمعات المنغلقة، تلقى المجتمعات المنفتحة عادي، فمجتمعنا متنوع، تنوع يعني رائع. دكتورة، حين تصمت الفتاة والمرأة لسنوات، ما الذي يحدث في الداخل؟ كيف يتفاعل الجسد مع هذا الكبت؟ زي ما بيقولوا زيادة الكبت تولد الانفجار، هذا الانفجار بيتولد في الجسد؟
أعيد،
حين تصمت الفتاة لسنوات، ما الذي يحدث في الداخل؟ كيف يتفاعل الجسد مع هذا الكبت؟
طبعا التفاعلات الجسدية، الصمت لفترات طويلة بيؤدي إلى توتر جسدي وأعراض جسدية مثل الصداع وألم العضلات والدواب واضطرابات نفسية كثيرة، من ضمن الأعراض التحول للشخص دائما يشعر أنه مريض، يعبر عن رغباته، يعبر عن أفكاره بشكل مرضي. مثلا عندنا إحنا اللي بيجينا للعيادات اللي هم مجتمعات مرة منغلقة، اللي يشعر الهستيري أو مثلا حالة الإغماء الهستيري أو حالة فقدان الصوت الهستيري بسبب أنه مش قادر يعبر عن رغباته بشكل لفظي، فبيعبر عنها بشكل مرضي. هذه من ضمنها. كمان أشياء ثانية مثلا بتعبر عنه، الشخص بتلاقي البنت بتعاني طول اليوم من شعور بالتعب، شعور بالوهم، الصداع، ألم متفرق في الجسم، فهي كمان من كأنه جسمها بيتكلم من الداخل.
صح.
يعني كأنه بيصرخ. في مقولة بتقول في علم النفس، إذا صمت اللسان فإن الأعضاء تبكي من الداخل، يعني جسمك بتبكي من داخلك إذا صمت عن التعبير عن مشاعرك، عن رغباتك، عن أفكارك، عن طموحك، عن اتجاهاتك. عبر تبكي من الداخل.
صح، يعني إذا سكت اللسان تكلم الجسد. دكتورة، ما العلاقة بين كبت المشاعر وظهور القلق المزمن، الاكتئاب، وحتى الأمراض الجسدية؟
أكيد بتسبب لنا أمراض كثيرة مثل القلق، مثل الاكتئاب، يؤدي بعض المشاعر إلى اكتئاب شديد، ممكن يؤدي حتى أن الفتاة تأذي نفسها.
عندما يعني تكبت الفتاة مشاعرها تظهر عليها علامات مثلا أمراض جسدية، حتى تتطور مثلا حتى للانتحار؟
ممكن تتطور الانتحار. وفي أمراض جسدية بتلاحظ أنه ضيق بالتنفس أو مثل أمراض القلب نتيجة الكبت الشديد، تظهر هذه الأمراض. الاكتئاب الشديد أو الاكتئاب الحاد، لما تحس أن الحياة تغلقت عليك من كل مكان، أنت قادر تعيش وأنت قادر تتقبل البيئة، تحس أن الموت آخر حل لك. في حالات ممكن تقدم على الانتحار بسبب الكبت الشديد، بسبب الضغوط الكبيرة، بسبب انخفاض المتعة بكل أمور الحياة اليومية، فتقدم على الانتحار تحل من يريحني وريح الناس اللي حولي.
دكتورة، الصمت اللي موجود مع الفتيات يخلق شعور مثلا مزمن بعدم القيمة أو بفقدان الهوية، بيخلي يعني ما بتشعرش بالثقة، بعدم القيمة في المجتمع؟
أكيد يحصل نسميها إحنا في علم النفس فقدان الهوية. الصمت المزمن يمكن أن يؤدي إلى شعور مستمر بعدم القيمة وفقدان الهوية وفقدان وجودي. أنا ماليش قيمة، أنا ماليش هوية، أنا مش عارف، أنا مجرد كيان بيمشي وفق أوامر الآخرين أو وفق ضوابط اجتماعية محددة وضعها، لا نحبها ولا اشتيها ولا نتقبلها أساسا. إحنا بنسميها فقدان الهوية.
دكتورة، ما الفرق بين الصمت الاختياري والصمت القهري؟
الصمت الاختياري إن الشخص يختار الصمت لأسباب شخصية، يعني أسباب شخصية مثلا زي ما ذكرت لك في سياق الحلقة أنه مثلا زي العرض التحولية، نتيجة إن أنا مش قادر أعبر بشكل لفظي فبعبر عنه بإيش؟ بشكل مرضي. عندنا الصمت القهري ويحدث نتيجة ضغوط خارجية أو داخلية، ضغوط خارجية من الأسرة والشخص وكمان بأفكاره كلها سلبية وبيضغط على نفسه بشكل كبير لما يؤدي إنه خلاص مش قادر إنه يتحمل الضغوط هذه فبيعبر عنها بعدم التعبير بالمرة، يكون صمت قهري.
كيف تؤثر اللغة الذكورية في الإعلام والثقافة على تصور المرأة لنفسها ولصوتها الداخلي من مشاعرها وأحاسيسها؟
بيأثر بشكل كبير، بيكون عندها هوية. يمكن أن تؤثر اللغة والأساليب الإعلامية تؤثر على كيفية رؤيتها نفسها، مما يؤدي إلى انعدام ثقافة التعبير عن مشاعرها. يعني أنا لما أشوف اللغة اللي حولي لغة ذكورية كلها تقمعك، بتأدي أنا مش قادرة أعبر عن نفسي، خلاص مش قادرة، أنا مستسلمة. فالصمت بيكون بسبب التكوين الذكوري أو المجتمع الذكوري الشديد.
صح. دكتورة، مستمرين معك لمواصلة لمناقشة هذا الموضوع، موضوع عجز المرأة عن التعبير عن مشاعرها، كيف تتعلم أن تقول ما تشعر به في مجتمع يفرض عليها الصمت. ولكن مستمعين الكرام، نذهب نحن وإياكم لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
وانا مني للورا شاركتني الهنا.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لمناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول عجز المرأة عن التعبير عن مشاعرها وكيف تتعلم أن تقول ما تشعر به في مجتمع يفرض عليها الصمت. معنا الدكتورة منيرة مهدي. دكتورة، إذا كانت المرأة قد قضت عمرا في الصمت، من أين تبدأ رحلة التعبير عن مشاعرها؟
دائما لما تحب تحدث تغيير أنت بحاجة في البداية لكسر القاعدة. نتيجة لكسر القاعدة أنت بحاجة أن تتحمل تبعات كسر القاعدة. فعشان أنا أبدأ أعبر عن مشاعر لازم أكسر القاعدة اللي وضعوها لي الأسرة، أكسر القاعدة بدرجة محدودة، مش أكسر القاعدة بدرجة أن أخرج عن المعايير الاجتماعية العامة. ففي معنا معيار اجتماعي داخلي داخل الأسرة نفسها، وفي معنا معيار اجتماعي خاص بالمجتمع الكبير. كسر القاعدة أن أنا داخل منزلي داخل البيت في إطار الأسرة أفرض رأيي وأفرض وجودي إنه أنا أشي أعبر الشيء عن الشيء هذا، أنا عندي رغبة كذا كذا أعبر عن حزاني عن مشاعري عن غضبي عن سخطي عن أي شيء داخلي بيأذيني، أو كذلك أعبر عن مشاعري الإيجابية زي الفرح زي السعادة أيا كانت نوع المشاعر الإيجابية. في البداية كسر القاعدة
هي الأساس،
كسر القاعدة تعتبر هي الأساس إنه أنا أبدأ أتعافى من هنا. أنا بكسر القاعدة في إطار أسرتي، أعزز من قيمتي لنفسي، أعمل الأشياء اللي أنا أشوفها أنا متمرسة فيها داخل البيت. مثلاً بعض النساء بتكون مثلاً متمرسة بالطبخ بشكل كبير، بعض النساء بتكون متمرسة بالتطريز، بعض النساء بتكون متمرسة مثلاً تعليمها بسيط بس تلاقيها تعرف ترسم. فأنا أعزز من ثقتي بنفسي بالأشياء اللي أنا ماهرة فيها وأفرض رأيي حتى لو بشكل متدرج، تكون أرى بسيطة بعد أصعدها لحد ما أفرض رأيي بشكل كامل. الشيء اللي هو أساساً بيكون متاح وممكن، مش أشياء خارج إطار المجتمع العام.
يعني أولى خطوات التعبير عن المشاعر هي كسر القاعدة. دكتورة، ما هي أولى خطوات عملية تنصحين بها المرأة لتبدأ التعبير عن مشاعرها؟
أنا قبل ما أنصح المرأة أنصح الأسرة إنها تتيح لابنك أو بنتك التعبير عن مشاعرها في الطفولة، ونحن نسمع الأفكار ومهما كانت بسيطة ومهما كانت سطحية، ونحن أساعدهم على تعزيز الأفكار الإيجابية، ونحن أسمح لهم يكونوا معززين لذاتهم ومقدرين لذاتهم ومتقين من أنفسهم. تبدأ من الأسرة، والمرأة قل لها ما تسمحيش لأي حد أي إنسان إنه يكسر ثقتك بنفسك وفرضي رأيك مهما كانت العواقب. في البداية بتكون عواقب بس بعدين هم بيتعودوا، أي حاجة جديدة هي بتكون إيش المجتمع بيخالفها، بس مع الاستمرارية مع محاولة التغيير كمان المجتمع بعدين بيتقبلها، بشرط أن لا تخرج عن إطار القاعدة المجتمعية المتعارف عليها.
كيف نفكك شعور الذنب اللي بيزرع في المرأة عندما تحاول أني بتقول أنا موجوعة في المجتمع في الأسرة؟ كيف نفكك شعور الذنب؟
تخفف شعور الذنب إنه تعرف أولوياتي ومسؤولياتي. إذا أنا سويت الشيء اللي أنا أحس أن أنا مسؤول عنه والشيء اللي أنا مش مسؤول عنه ما أناش مسؤول عنه. في أشياء كثيرة في مجتمعنا تحدث لنا عشنا كنساء خارج عن نطاق سيطرتنا، فليش أحس بالذنب وأنا تكلمت؟ حاجة عن حاجة خارج عن مسؤوليتي ما أحسش بالذنب فيها. صح. حاجة في إطار مسؤوليتي بتحمل النتائج والعواقب. كل تغيير يتبعه عواقب يتبعه خسائر، كل شيء في الحياة لها ثمن وضريبة. فهي لما تكون مستعدة أنها تتغير من داخل، أنها تعبر عن نفسها، أنها تنطلق إذا تقدر، لأنه أي شيء جديد المجتمع بيعارضه، خصوصا المجتمع الداخل من مجتمع الأسرة، بس بعدين بيتقبلوا لما يشوفون إن النتائج كانت إيجابية.
هل يمكن للمرأة أن تستخدم أدوات غير لفظية في البداية في مراحل التعبير عن المشاعر والأحاسيس مثلا كالكتابة، كالفن، كالرسم؟
أكيد بالكتابة، بالرسم، بالتكوين علاقات اجتماعية، بخلق مهنة جديدة داخل إطار الأسرة. مثلا بعض النساء ممكن تصلح لك عطور أو ظهور أو أشياء، هي بتفرض رأيها، بتفرض وجودها، بيكون عندها بصمة، بيكون عندها هوية. أنت لما تكون عندك تمكين تقدر تفرض آرائك، طالما أنت خاضع ماشي وسط سيستم أو نظام الآخر نحدد لك، عمرك ما تقدر تعبر عن آرائك لأنك بتكون تابع للجماعة.
صح دكتورة. عندما تتطور الحالة كيف يساعد العلاج النفسي للمرأة على استعادة صوتها المكبوت؟
احنا في العلاج النفسي اول حاجه بنعرف المجتمع وضوابط المجتمع وقواعد المجتمع اللي بيعيش فيه الفرد او بتعيش فيه المراه. بعدين بنحاول احنا نعزز ثقتها بنفسها ونعمل لها اشياء متاحه ممكنه داخل المجتمع، داخل مجتمعها، داخل بيئتها الاسريه. ما هي الاشياء الممكنه والمتاحه اللي ممكن تعملها بحيث انها تقدر تعبر عن مشاعرها، تقدر تعبر عن رغباتها؟ ما فيش اسره، ما فيش يكون داخلها واحد على الاقل داعم لك. يعني ما فيش مراه بتحس بالقمع او بتحس انها خاضعه الا ما يكون معها داخل البيت نفسه، داخل الاسره، واحد داعم لها، واحد واقف معها، واحد بيساندها، فبيكون هذا مصدر قوه. فالشخص اللي هو مصدر قوه بيساعدها انها تعزز افكارها، يساعد انه يوقف معها، انه يدافع عنها، فبالتالي تنقلق.
دكتوره،
العلاج النفسي بيعلمك ما هي الاشياء المتاحه والممكنه انك تساعد نفسك، ما هي الاساليب اللي بتساعدك على اساس انك تعبر عن مشاعرك، تعبر عن رغباتك بشكل ايجابي. ما هي الاشياء انت ماهر فيها بتعزز من ثقتك بنفسك، بتعزز من مشاعرك الايجابيه تجاه الاسره ككل،
من قيمتك في المجتمع. دكتورة، ما دور الأخصائي النفسي في استقبال الصمت لدى المريض أو المرأة وتحويله إلى كلام؟
طبعاً المرأة إذا وصلت لمرحلة كبيرة مثل الصمت، يعني أصبحت منعزلة، منسحبة، ما عاد تشارك في الأنشطة الاجتماعية، حتى تعاني من مشاكل قلق أو اكتئاب أو مخاوف، هنا بيكون دور المعالج النفسي اللي بيساعدها أنها تخرج من الحالة اللي فيها ويعزز ثقتها بنفسها ويعلمها كيف أنها تعبر عن مشاعرها، عن رغباتها، عن أفكارها باللفظ مش بشكل مرضي. النساء بصدد أكثر بهذه من الاضطرابات إنه بتعبر عن مشاعرها أو مشاكلها بشكل مرضي، يظهر على شكل أمراض نفسية متعددة، زي القلق، زي الاكتئاب، زي العقدة التحولية أو ألم مزاجية غير مبررة. عند الفحص الطبي بيطلع كل التحاليل طبيعية، فهو بسبب الكبت الكبير على المرأة. فهنا بيكون دور المعالج النفسي كيف أنا أعبر عن مشاعري، أعبر عن رغباتي، كيف أعزز ثقتي بنفسي، كيف أحس بالسلامة الداخلي والتفاعل مع البيئة. أنا ممكن أغير جزء كبير من بيئتي، يمكن أغير في نفسيتي، في أفكاري، بحيث أن أنا أقدر أتكيف مع البيئة. لأنه شعور المرأة بحالة من الرفض، بحالة من السخط داخلها، بيخليها دائما عايشة حالة التوتر وهتحس أنها منبوذة، وبالتالي بولد عندها اضطرابات نفسية. هنا التقبل، أحيانا إحنا بتكون كل الطرق مقفلة، فبنحتاج إحنا نتقبل، نتقبل بيئتنا، نتقبل حياتنا، نتقبلها وأحطها على الطاولة، ما أشيلهاش أساسي 24 ساعة بحيث تشكل لي عبء، بحيث إنها تخليني وقفت عن الحياة. الحياة بحاجة إن إحنا نأخذها بسلاسة بليون.
صح.
أمور نقدر نغيرها وأمور نقدر نغير، ما نقدرش نغيرها.
صح.
عفواً، نتقبلها، نتقبلها مثل ما هي. طبيعة الحياة، مستحيل الحياة تعطينا كل شيء إيجابي بحياتنا. إذا يكون معنا جانب من جوانب حياتنا ما إحناش قادرين نغيره، بالتالي إحنا بس فرصتنا إحنا نتقبله.
دكتورة منيرة، هل جلسات العلاج الجماعي النفسية تساعد في هذه الحالات أم أن الجلسات الإنفرادية أفضل؟
الاثنين يساعدوا بعض. الجلسات الفردية بتحل المشاكل الفردية، إنه كل حالة فردية بذاتها، ببيئتها، بأفكارها، بردود أفعالها. الجلسات الجماعية بتعزز التحسن، إنه مش أنا الوحيد اللي أنا عاني، مش أنا الوحيد اللي عندي هذه البيئة، فبتعزز قوة العلاج، فبتعزز العلاقات الأسرية، بتعزز إنه أنا مش لحالي، بتشجع المرضى على الاستمرار، بتخلي المرضى يحس إن مشكلته مش هي ذيك الصعبة اللي كان بيشوفها وهو لحاله. يعني أما أكون أنا لحالي بأنا أشوف مشكلتي إنها أصعب مشكلة في الحياة، وإنه أنا الوحيد اللي أعاني، وإن الناس عايشين أنا مش عايش، بس لما أنت تشوف نماذج مثلك وأزيد منك، بالتالي بتصغر المشكلة، بتتحجم حجم المشكلة. فالعلاج الفردي مهم لمعالجة كل حالة فردية بذاتها، لأنه كل حالة تختلف عن الأخرى، من البيئة، من ردود الأفعال، من التفكير، من المشاعر. والعلاج الجماعي بيعزز التحسن، بيعزز الفكرة، بيخفف من وطأة المشكلة، من حدة المشكلة.
يعني أنت الآن تفضلي الجلسات الجماعية أفضل من الانفرادية؟
لا، الاثنين مع بعض. يعني انا لو بدات ابدا بجلسات العلاج الفردي احل المشاكل الفرديه، جلسات العلاج الجماعي اجمع الاشخاص الموجودين الذين يشتركوا بنفس المشكله، وكل واحد يحكي عن مشكلته، كيف كان ردود أفعاله تجاه المشكلة، كيف أثرت المشكلة على نواحي حياته، سواء كانت أسرية أو تعليمية أو مهنية، أي كان نوع المشكلة. فلما أنا أحكي عن مشكلتي مع أشخاص يتشاركوا معي نفس المشكلة، أحس إنه مش أنا لوحدي، المجتمع كله هكذا. يعني أنا كنت معطية المشكلة أكبر من حجمها، أنا كنت مكبرة المشكلة، يعني الأمور في سلامة، الأمور بخير، فهمتني؟ لكن لما أنا أعيش مشكلتي لوحدي، في فرق ما بين أنا أشارك مشكلتي أحجم منها وأن أنا أعيش المشكلة، فرق كبير. أعيش المشكلة معناته أنا المشكلة أصبحت هي محور حياتي، بينما أن أنا أشيل المشكلة حين أصبحت المشكلة خارج حياتي، بدأت أحس أن أنا أتخلص منها. في فرق ما بين أنك تعيش المشكلة وأنك تعيش تحل المشكلة.
صح دكتورة، متى تبدأ المرأة بالشعور بالأمان في الحديث؟ يعني كأخصائية نفسية، هل هناك علامات تدل على أنها بدأت تتشافى المرأة من العجز عن التعبير وعن مشاعرها وحسيسها؟
تشعر المرأة بالأمان لما تبدأ تتقبل البيئة اللي هي عايشة فيها، تبدأ تشعر بالسلامة الداخل، وبدأ تتصالح مع المشكلات اللي كانت بتشوفها معقدة لها حياتها مش قادرة تعيش. فهذا المشكلات يعني نمط حياتي أو نمط يومي عادي. هنا نقول أن المرأة أصبحت متحسنة أو أصبحت تشعر بالأمان. أنت لما تكون حياتك صعبة مش قادر تعيشها وكل الأبواب مغلقة، فجأة لقيت أنها ما هيش بهذه الصعوبة، والمشكلة سهلة، وأن أنا أتقبلها، وعندي أشياء كثيرة في الحياة وجوانب كثير حلوة في حياتي، أنمي هذه الجوانب وأنا مرتاح مبسوط وسعيد. تقبلنا لمشاكلنا وضغوطات الحياة نصف العلاج إذا ما كانش كل العلاج. طالما إحنا رافضين لواقعنا، بيئتنا، لأسرتنا، لرزقنا، لحياتنا، لشكلنا، عمرنا ما حنحس بالحياة ولا حنحس بالسعادة ولا حنتقبل.
صح سلمتي دكتورة، حقيقة يعني الأساس أديتي جبتيه الآن، أنه لابد ما نتقبل، كل واحد يتقبل وضعه، لابد ما يتقبل واحد شكله، حالة الاجتماعية، التقبل والرضا هو أهم شيء يا دكتورة. صح
أكيد في أشياء ما نقدرش نغيرها، لو كان مثلا عندي أم وأب ما همش داعمين بشكل كويس، ما بقدرش أشتري اثنين جداد من السوبر ماركت، معي أتقبلهم وأتكيف معهم عشان أجد نفسي سعيدة ومرتاحة معهم.
سلمتي دكتورة، وشكرا جزيلا على كل ما طرحتي في هذه الحلقة، ونتمنى أن يكون مستمعينا الكرام استفادوا من النصائح اللي طرحتيها خلال الحلقة، وسعداء جدا بتواجدك معنا في الموسم الثاني من البرنامج لأنك الحياة جدا، والله سعداء كثيرا بتواجدك.
أشكركم جدا على الاستضافة، وشكرا لك أستاذ يوسف وكمال مخرجكم الرائع، مني الشكر والتحية، وأتمنى أن احنا نفيد ولو شخص واحد حتى بالمعلومات اللي ذكرناها اليوم.
يعطيك العافية دكتورة، وسعداء جدا بتواجدك معنا مرة أخرى، وإن شاء الله يكون موسم اثنين يعني بصمة جميلة في المجتمع، تغير من الحاجات السلبية اللي موجودة في مجتمعنا، تحاول تظهر الأشياء الجميلة، حتى أني تعمل على إيش أقول لك، الإفصاح عن مشاعرنا، على عن أحاسيسنا يعني، وإن شاء الله يكون مجتمعنا مجتمع خالي من الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب.
سلمتي دكتورة، في ختام حلقتنا لهذا اليوم نقول لكل امرأة أن الصمت ليس هدوءا، أحيانا يكون صراخا لا يسمع، والمرأة التي لا تتكلم ليست بالضرورة أنها بلا رأي، بلا ألم، أو بلا قصة. وإلى كل امرأة تسمعنا الآن، لا تخافي من صوتك، لا تخجلي من مشاعرك، التعبير ليس ضعفا بل نهوض. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج المايسترو سهيل محمد. ولا تنسوا مستمعين الكرام متابعتنا وطرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا على موقع إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة. إلى الملتقى في أمان الله.
سوي.